نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
جزاك الله خير. نرحب متابعينا الكرام بأسئلتكم التي تظهر على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ أسئلة المتابعين.
نعم.
أو السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: هل سبق أن استفدت من المكتبات العامة وكيف وجدتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طبعا القصد الآن الإخوة يحكون لنا تجاربهم في الباب، نريد تجارب الناس هل فعلا استفادوا من المكتبات العامة، ويمكن المكتبات العامة هي مبذولة لعامة الناس، هذا القصد، سواء كانت مكتبات مساجد، مكتبات وزارات، مكتبات جامعات، مكتبات عامة اجتماعية، أي مكان إذا كانت مفتوحة أبوابها للجميع نريد تجارب الناس في استفادة من هذه المكتبات وكيف وجدوا مثل هذه المكتبات. نعم، نتمنى تكون في بعض هذه المداخلات فيها بعض الأفكار اللي فيها إبراز أو تنمية، أفكار تنمي هذا الجانب، يساعد في تنميته، يساعد في إظهاره، يساعد في الاستفادة منه، إن شاء الله أنه تظهر بعض الأفكار إن شاء الله.
هذا أخونا أبو سالم المهري يقول: لا أذكر دخولي مكتبة عامة على ندرتها، قالوا استفادتي منها رغم ارتباطي بالكتب والقراءة في مرحلة مبكرة.
نعم، يعني يقول ما دخل أصلا،
يقول ما أذكر دخولي مكتبة عامة.
نعم.
هذا أخونا مسلم أردني.
متى يكون الواحد قد يكون لا يدخل مكتبة عامة؟ لما يكون هو أصلا ما يحتاجه من المراجع وكتب عنده، يعني هذا يعني سيستغني بنسبة كبيرة جدا إذا ما استغنى تماما عن المكتبات العامة. فهذا أول شيء، ترى المكتبات العامة ليست سواء، في مكتبات عامة يعني تسمى عامة لأن مفتوحة عامة الناس، لكن هي حقيقة في مزاياها محدودة، لكن في مكتبات عامة متميزة جدا، يعني قطعا لن يمكن أن يستغني عنها طالب علم والباحث والمحقق والدارس وغيره، إن كان عنده دراسات موسعة موعبة سيحتاج إليها مثل المراكز العلمية الكبيرة الكبرى هذه سيحتاج إليها، فهذا فرق وفرق. فبعض المكتبات اللي يقال عنها عامة، إذا كان الإنسان يملك مكتبة شخصية آهلة غالبا يعني سيستغني يعني.
نعم. هنا مسلم أردني يقول: نعم كنت أؤلف كتاب وأحتاج فتاوى أهل العلم في موضوع معين، قال فذهبت مكتبة شيخنا أبي إسلام صالح بن طه رحمه الله، وهي عامة وليست خاصة، لكنها كانت في الطابق الثاني من مسجده العملاق.
نعم نعم، معروف رحمة الله عليه، وسبق أن عرضنا بعض مؤلفات شيخ أبو إسلام رحمة الله عليه، ومسجده كبير. نعم، وهذه ترى أحد الأفكار، المساجد لما تكون الكبيرة اللي هي موئل للناس وتضم بعض المكتبات الضخمة تكون موئل للباحثين، بمعنى كلمة نحن نعرف بعض المكتبات اللي صار فيها نوع من التميز في مكتبات من العامة، بعض المساجد الكبيرة المشهورة اللي تقام فيها محاضرات وندوات ودروس ودورات علمية، في بعضها صارت آهلة بالمكتبات المتميزة، صار لها أوقاف معينة، صارت لها رصيد ضخم جدا وتمويل ممتاز جدا، فصار صراحة مكتبة متميزة مع الكلمة، نسأل الله أن يكثر مثل هذه المكتبات.
أمين. أخونا أبو عبد الملك النعامي يقول: زرت مكتبة ابن القيم وهي مكتبة عامة واستفدت منها أكبر استفادة وأشكر القائمين عليها.
والله هي اللي جت على بالي لما أنا أتكلم قبل قليل، طنية في الرياض مكتبة الحقيقة متميزة بمعنى الكلمة، يعني هذه مثال من المثال للمكتبات المساجد التي يقل نظيرها ويعظم الانتفاع بها، وهي والمسجد أصلا نفسه مسجد مشهور معروف بالرياض، تقام في دورات علمية، الطلبة يرجعون إليها كثيرا، فيها كمان حتى من نوادر الطبعات ونوادر الكتب يشكرون عليها، هي ومكتبة الحقيقة مسجد العويضة أيضا بالرياض، حاجة على مستوى يعني، جزاهم الله خير.
آمين. محمد بن حرابي يقول: نعم كثيرة، وجدتها رائعة من حيث وفرة المراجع الأصيلة في كل فن، ومناسبة المكان ترتيبا وهدوءا، توفر خدمات كالتصوير والاستعارة، قال وتقل روعتها من حيث عدم توفر أحدث إصدارات الكتب وطبعاتها، عدم معرفة الموظف المسؤول بالكتب عادة، تصرفات بعض المستفيدين بالعبث بالكتب.
والله أما هذه الشكوى اللي تقولت عنها الأرشاء هذه، عاد هذه شكوى تراها شكوى عامة، يعني بعض المكتبات تقول أصلا ما في من قائم عليها، اللي قام عليها مو قائم، هو حارس، عشان لا تطلع شيء من هو الحقيقة حارس وليس قائم عليها، قيم بمعنى قيم على المكتبة، القيم شيء والحارس شيء ثاني يعني، أو أصحاب الخدمات شيء آخر. لكن أخونا محمد بن حلاب طبعا في المدينة وعاد المدينة آهلة بالمسجد مكتبة المسجد النبوي، مكتبة الملك عبد العزيز اللي ضمت كثير من المكتبات النادرة والنفيسة، شيء آهل يعني. نعم.
قلم يقول: المكتبات العامة مهمة جدا، ولكن مما يحد من الانتفاع بها هو عدم وجود الكتب تسجيلات صوتية ينتفع بها المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين وغيرهم.
جميل.
ليت المكتبات العامة المركزية تهتم لهذا الجانب، فلذوي الاحتياجات الخاصة الحق في القراءة مثلهم مثل باقي أفراد المجتمع.
والله وهذه رسالة نحن نوجهها لأهل الاهتمام والاختصاص في الباب، أنهم يعتنون بأصحاب الاحتياجات الخاصة. وبل ربما لو سار عندنا نوع من الخدمات مثل هذه خدمات نوعية تعتبر، طبعا هي عموما غالب الاصدارات العلميه هي ليست لاصحاب الاحتياجات الخاصه، هي لعامه الناس يعني، لكن لو حصل عندنا هذه الخدمه الفريده لاصحاب الاحتياجات الخاصه ستجدها ان شاء الله آهله، لانهم هم الغالب يعني في نوع عندهم نوع من الشغف بالاطلاع والقراءه ومحاوله اكتساب المعرفه والثقافه وشيء من ذلك، وان شاء الله نرجو هذه الرساله نوجهها لاصحاب الاهتمام والاختصاص.
أخونا أحسن موسي يقول: للأسف لا أعرف مكتبات عامة، لكن استفدت من مكتبات المساجد أيام كانت المكتبات تعج بالطلبة والباحثين، وفيها تعرفت على أهل الخير، والآن جلها أغلق لأن الناس أقبلت على أشياء أخرى.
الله المستعان. عاد هذه نعم صار لها وجود وكذا، ثم سبحان الله دائما غالبا إذا وجدت البدائل الغالب يصير فيه تقلص في بعض الأشياء أو تقليص لها، لكن نسأل الله عز وجل أنه يعني أن المكتبات تزداد ولا تنقص.
آمين.
بإذن الله
نبدأ.
بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا كتاب من إصدارات النادي الأدبي بالمدينة المنورة، بالمدينة المنورة نعم، وهو كتاب يطبع لأول مرة. الأصل عندنا كتاب الجمل في النحو لأبي القاسم الزجاجي، طبعا هذا الكتاب طار كل مطار، اعتنى العلماء بشرحه وشرح أبياته وشواهده وأشياء عمل عليه كثيرا، والكتب في ذلك كثيرة جدا، بعضها مطبوع وأكثره ما زال مخطوطا. هذا يطبع لأول مرة عندنا بعنوان شرح أبيات الجمل للعلامة الكبير الأندلسي اللغوي أبي الحسن علي بن إسماعيل ابن سيد اللغوي المتوفى عام 458 الهجرة رحمة الله عليه، وهو كتاب حافل قام عليه ابن سيد رحمه الله. ابن سيد عالم كبير له عدد من المصنفات الضخمة، موسوعات مطولات كالمخصص والمحكم والمحيط الأعظم وغيره من الكتب. جاء إلى كتاب القاسم الزجاجي، وواضح أن كتاب الزجاجي هذا اللي هو الجمل كان مشهورا في أهل الأندلس، ولهذا عندنا عدد من المصنفات أندلسية تعتني به، هذا منها. جاء إلى شرح شواهده، أخذ أبيات الجمل، أبيات الجمل أخذها وشرحها. طبعا هو العنوان شرح أبيات الجمل، لكن الحقيقة ابن سيدة رحمه الله لعظيم الطلاع، مع أنه كان كفيف ولدي، هو وأبوه كانوا أكفاء، لكن كان حافظة، هو كان يملي من حفظه، وحافظته رهيبة جدا، وهو يقول: وما أسعفتني به الحافظة كذا وكذا، هو يقول هذا. فكان يأتي إلى الأبيات فينسبها إلى قائلها من، وإذا نسبها يأتي بسلسلة النسب لها، نسب القائل، وأحيانا يأتي بما قبله وما بعده، أحيانا يأتي بنظائرها من الشواهد ويشهد ويشرح معاني البيت وما فيه، ويتعقب بعض شراح الأبيات على الجمل بما فيه من التعقب، وكان حافظ نادرا. ولهذا قلت لك لأنه يملي من حفظه، كان غالب وما رجع عليه من كتب قليل جدا يعني، حتى صاحب لما فهرس أخونا الحبيب القائم على الكتاب الذي حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد العمودي وفقه الله، لما كتب فهرس كتب 4 كتب فقط اللي رجع عليها كنص مما نص عليه يعني، كتب فلان 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 من تفسير الطبري طبعا. فلماذا؟ لأنه كان يملي من حافظته رحمة الله عليه. والكتاب يطبع لأمرة على نسختين خطيتين في ستين، الأولى تونسية والأخرى مصرية، وأخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد العمودي وفقه الله قام بخدمة الكتاب، خدمة تليق به. طبعا شوف لاحظ الشواهد من أولها إلى آخرها أو الأبيات مرقمة، هذا ترقيمها تقريبا 138 بيت تقريبا، وبدأ شوف ينسب البيت أولا، شوف هي البيت لفلان، ثم يذكر له وقيل الفلان إذا في خلاف، ثم يذكر عرضه والمعاني وما فيه والشواهد ونحو ذلك، ثم يمشي وبهذه الطريقة. وقام على خدمته وثق النصوص وترجم للإعلام، والكتاب بالكامل مشكول أخونا المحقق وفقه الله محمود العمودي، وأحال إلى تخريج النصوص، إلى تخريج الأحاديث طبعا والأعلام والتوثيق والتعليق ما يحتاج له إلى تعليق، قليل يعني تعليقات، لكن ما يحتاج منه إلى تعليق. لاحظة الأبيات كلها من أولها بآخرها مرقومة، اللي هي أبيات الجمل التي شرحها العلامة بن سيدة رحمة الله عليه، والكتاب يطبع لأول مرة في مجلد ضخم من إصدارات دار المدينة، نادي المدينة النبوية الأدبي، نادي الأدبي المدينة المنورة. هذا سلمك الله كتاب آخر يطبع لأول مرة، وهو من شروح الأندلسيين على كتاب الجمل قلت لك عناية بها كبيرة جدا. هذا الكتاب للعلامة الكبير أبي عبد الله محمد بن أحمد بن هشام اللخمي المتوفى عام 577، هذا غير ابن هشام الأنصاري المتأخر شارح الألفية وغيرها، ألفية بن مالك، هذا متقدم عنه وهو أندلسي، وهذا يختلفان في المشرب وفي التناول الكتب نحو ذلك. جاء العلامة ابن هشام اللخمي في هذا الكتاب وشرح أبيات الجمل وسماه الفصول والجمل في شرح أبيات الجمل، وشرح الكتاب هذا الكتاب. طبعا هو شرح أبيات الجمل الحقيقة ليس شرح، بل هو شرح عام، لكن ابن هشام اللخمي في هذا الكتاب تعقب الزجاجي في أشياء من شواهده، ذكر ما هو له تقسيم بديع في داخل الكتاب، قسمه على ما ذكر عدد من الفصول والأبواب، حتى أنه فرز الأبيات، يعني ما نسب إلى قائله خطأ، ما نسب إلى قائله وقاله غيره، ما لم ينسب إلى أحد، ما لم، وهكذا يجمع كل الأبيات بهذه الطريقة، تدل على عبقرية في التصنيف رحمة الله عليه. وقد كان ابن هشام اللخمي مصدرا لكثير في كتاب هذا وغير من كتبه، يرجع إليه ويحال عليه في كثير من الكتب. وسمى كتاب قلنا الفصول والجمل في شرح أبيات الجمل، شوف، وإصلاح ما، هذا تتمة العنوان، وإصلاح ما وقع في أبيات سيبويه وفي شرحها للأعلم من الوهم والخلل. طبعا العالم الشنتمي رحمه الله أيضا شرح، تتبعه وتتبعت غيره، لكن تتبع العالم بالذات. طبعا حقق الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشقيران وفقه الله، وهو لما حققه قال إن وجدت له ثلاث نسخ خطية، نسختان مغربيتان موجودة وعليهما قابل الكتاب، أما الثالثة الشامية فتطلبها فلم يحصل عليها، قال إنها مفقودة من المصدر الذي أحيل عليه في موضعها في معلومات الكتاب، فحقق على نسختين خطيتين. ثم هو يقول إنه ترجم لابن هشام اللخمي وترجم لأثره، ثم عقد، ثم تكلم عن شروح من شرح الجمل ومن المؤلفين والعلماء ومن شرح الأبيات، ثم تكلم عن ابن هشام اللخمي ومنهجه وطريقته ومصادره في الكتاب، جعل موضع الترجمة ثم كلامه عن الكتاب بما فيه من تعقبات على العلماء، نقول لمصادره التي تعتمد عليها، وعندنا مصادر بعضها إلى الآن يعد في المفقود غير موجود، وهو نقل منها هذه الكتب المتقدمة، هي مظنة لبعض النقولات من المصادر والمراجع والمشافهة التي تلقوها على العلماء والشياخين، لأنها متقدمة لا تكاد توجد في كتب المتأخرين عموما. وحقق الكتاب قلنا عن نسختين خطيتين وثلاثة قل لم يجدها، والكتاب من مطبوعات نادي أدب المدينة المنورة. لاحظ ولدي، طبعا مجلد ضخم جدا، الكتاب هو عبارة عن رسالة علمية، وهذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشقيران وفقه الله خدم الكتاب بالتعليقات العلمية التي يحتاج إليها، قال إنه تعقبات، وعقد مقارنة بين تعقبات ابن هشام اللخمي وغيره من العلماء تعقبوا أبياته وشروحه، وهذه تعليقاته، وإن كنا الحقيقة كنا ودنا لو كان أن بعضها ما يحتاج إلى ضبط، مو ضبط قلم، ضبط يعني ضبط طباعة، أنه تضبط بعض الأشكال وشيء من ذلك، لأن هذا الكتاب مظن لمثل حاجة لمثل هذا النوع من الضبط. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم ومليء بالفهارس الخادمة من إصدارات النادي الأدبي بالمدينة المنورة. هذا سلمك الله كتاب الوحشيات. طبعا الوحشيات طبع قديما، طبع أكثر من طبع، لكن الطبعة التي يعول عليها والتي يقلنا طبعة هي طبعة العلامة عبد العزيز الميمني بالاشتراك مع العلامة الشيخ محمود شاكر. طبعا أصدروا الكتاب على نسخة خطية تركية وحيدة كان فيها نقص وخلل وأخطاء وتصحيفات وشيء من ذلك، لكن اجتهدوا كلاهما عالمان فاجتهدوا، وكان العلامة الميمني مع العلامة محمود شاكر كلاهما ما شاء الله تبارك الله موسوعات علمية تصحيحا وتعليقا، وخاصة العلامة محمود شاكر سبحان الله كان صاحب سبحان الله مخيلة لغوية عجيبة، ولهذا أحيانا يمضي البت يقول لعله كذا. يقول أخونا فضيلة الشيخ الحبيب الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان، يقول إنه وجد نسخة ثانية في إيران اسمها نسخة يزد، قال لما عثرت على هذه النسخة قال فتطلبتها فقارنت فوجدت هناك إضافات وزيادات وتتمات لبعض النقص الموجود في الطبعة الأولى أو في المخطوطة الأولى اللي حقق عليها الكتاب، وهناك تصحيحات وأشياء كثيرة. يقول من العجائب أن بعض ما كان يستظهره محمود شاكر يقول لعل الصواب كذا هو على الصواب في النسخة الإيرانية اللي وقف عليها شيء، ويدل صراحة على ملكة عجيبة ما يتأتى لها، حتى محمود شاكر علامة يعني رحمة الله قامة علمية كبيرة. الكتاب لأبي التمام المسمى بالوحشيات وله حماستان، حماسة كبرى مطبوعة في مجلدين أيضا من تحقيق أخير حبيب الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان، وهذه الحماسة الصغرى سمي لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي، طبعا وهو كان من أمكن الناس في الاختيارات الشعرية، اختار مجموعة من الوحشيات القصائد والمقطوعات لكثير من المقلين والمجهولين، يعني ويستحسن المعاني. والوحشيات الكبرى ليس فيها من الوحشيات الصغرى إلا قرابة 4 مقطوعات، يعني لا يستغنى بهذه عن هذه. وهو قد عرف بجورة الاختيار حتى أنه قدموه على الأصمعيات وغيره، يعني قدموا العلماء. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان وفقه الله، عالم في اللغة والأدب والنقد، وصاحب تجارب في التحقيق والمخطوطات، وهو عضو مجمع اللغة بالقاهرة، وكان أستاذ الأدب والنقد وعميد المكتبات في جامعة الإمام سابقا، هو اليوم رئيس النادي الأدبي بالمدينة النبوية. طبعا له عدد كبير من الإصدارات ومكنة ومراسة فذلك، ولقاءات مع عيان وأساطين علماء اللغة في هذا الزمان، وهو منهم إن شاء الله. أخرج هذا الكتاب، قال لما جاءتني نسخة إيران وجدت الحاجة إلى إعادة الكتاب، فإيش فعل؟ قابل الكتاب من جديد. طبعا قابل على المطبوعة، مش على ما جاء بالنسخة الخطية، ولا تعتبر بالنسخة الخطية، لكن قابل على المطبوعة ثقة منه بعمل العالمين رحمة الله عليهما الميمني وشاكر محمود شاكر. ثم أتى بالتالي الأشياء ترك أثبتها كما هي، وأتى بالزيادات وأضافها، ثم ترك تعليقات الميمني وشاكر كما هي، وعقبها بين قوسين ميمني، حط بين قوسين ميمني شاكر وإضافاته يكتب عسيلان كذا. ثم هو لما ذهب إلى زيارة مكتبة الشيخ محمود شاكر في بيته، وجد العلامة محمود شاكر في نسخته المطبوعة قد علق تعليقات وهمش تهميشات وصحح أشياء حافلة بالفوائد، فاستأذن من الدكتور فهر وهو ولد الشيخ محمود شاكر، وأخذ نسخة ليضيف هذه التعليقات على هذه الطبعة، فصار يكتب بين قوسين نون شاكر، يعني نسخة شاكر اللي أخذها، يعني هذه من الإضافات الآن ولا تجد من تعليقات شاكر، وهو تعليقاته أيضا تتم لذلك. إيش فعل؟ قال هناك أبيات ما خرجت خرجها، أو بعض خرجت ووجدت مراجع أو مصادر أخرى لتخريجها فخرجها، بعض ما ترك من الألفاظ مما يحتاج إلى بيان وشرح الغريب شيء، قال شرحها مما ترك في الطبعة الأولى، وبعض العبارات وشيء من ذلك، بعض الأبيات تخريجها ونسبتها يقول ما عثر على القائلين، يقول هو عثر على القائلين وفقه الله. ثم بعد ذلك جاء إلى الزيادات الموجودة في النسخة الإيرانية وجعلها في ملحق في آخر الكتاب، شوف إن شاء الله يبان للإخوة الملحق في آخر الكتاب، هذا ملحق مطول ليس بالقليل، هذا ملحق، هذا الملحق فيه كل الزيادات التي في نسختنا، شوفها هذا، شوف ملحق التعليقات المدونة على هامش نسخة يزد اللي هي الإيرانية هذه بالكامل، وهي ليست بالقليلة وفيها من الطبط، شوف هذه كل زيادات الآن عندنا. طبعا في المقدمة أيضا نقد طبعة خرجت في عن واسف بابطين، نقدها نقدا علميا وذكر ما فيها ونحو ذلك بعض الأوام، وأيضا تكلم عن خرج تعليق أو كتابة عن النسخة الإيرانية لبعض الإيرانيين اللي كتبوا من الكتاب والأدباء، وتكلم عنها أيضا في المقدمة. وطبعا هذا جزاه الله خير، يشكر هذا أهداه بخطه وفقه الله، ونحن نمسي عليه بالخير يا شيخ عبد الله، وإن شاء الله بداخل معنا. شوف الكتاب، طبعا هذا ترى يا ولدي كأنها مصورة عن الطبعة الأصل، يعني حتى تترك لأنه مقام على تحقيقها وضبطها ومراجعتها، فتركت كما هي مصورة. وهنا عاد الإضافات الجديدة للشيخ عبد الله عسيلان وإضافاته. شوف لاحظ إذا كان هذا، شوف شاكر يكتب شاكر، إذا كان في الميمن يكتب ميم، هذا عسيلان، هذا تعليقه مثلا يكتب عسيلان، وهكذا كل الكتاب بهذه الطريقة مر وفقه الله. والكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات النادي الأدبي بالمدينة المنورة. هذا سلمك الله كتاب أثير وقديم، طبع طبعة قديمة ثم طبع طبعة ثانية، هذه الطبعة الثانية التي عندنا، وهو عبارة عن رسالة لطيفة للعلامة الآجري رحمه الله، أبو بكر الآجري رحمة الله عليه، محمد بن الحسين، له عدد مصنفات، أراد أن يجمع جزءا في أخبار الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وقد جمع قرابة 35 خبرا بالطريقة الإسنادية المحودة عنده في زمن التأليف، وجمعها وهي تلم ببعض ما يراد فيها شخصية عمر بن عبد العزيز، عدله جهده ورعه وهكذا بعض القضايا اللي يراد إظهارها في شخصية عمر بن عبد العزيز، وسمى كتابه أخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيز. هذا مو مسمى بالحقيقة، هذا المسمى الموجود المكتوب على ظهر النسخة الخطية، أخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيز رحمه الله وسيرته للإمام أبي بكر محمد الحسين الآجري رحمة الله عليه، صاحب كتاب الشريعة وغيرها من الكتب النفيسة العالية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان وفقه الله حقق على نسخة خطية فريدة وحيدة، حقق هذه الرسالة اللطيفة، وقام في هذا الكتاب بضبط الأسانيد والمراجعة، لاحظة والإحالة على الكتب التي أفرد سيرة عمر بن عبد العزيز مثل كتاب ابن عبد الحكم وغيره، والإحالة على مراجع أخرى مما يحتاج إليه في بعض التراجم الرواه. وصنع، شوف لاحظ، طبعا الكتاب ليس في فصول ولا أبواب ولا حتى عناوين، هو صنع لها عناوين جانبية، لاحظ، من باب دلالة القارئ حتى يقف على المراد من هذا الخبر. هذه دائما عمليات تسهيل المحقق للقارئ، عملية التفقير الكلام، علامات الترقيم، الترتيب، الضبط، التشكيل، هذه كله خدمات حتى يسهل القراءة والاستفادة للقارئ، مع التعليقات التي يحتاج إليها للتعليق. وفقه الله، الكتاب مطبوع في جزء لطيف قديما. هذا سلمك الله أحد الأعمال العلمية الجليلة لصديق له عزيز على نفسه، وهو العلامة حمد الجاسر، علامة الجزيرة المشهور المعروف. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان وفقه الله أراد أن يبرز جهود العلامة حمد الجاسر ويظهر جهوده العلمية، أراد أن يبرزها، لكن من ناحية أخرى أن يظهر حياته العلمية كيف كانت أصلا. هذه الجهود العلمية ما ظهرت إلا من حياة علمية زاخرة بالجهد وبالبذل والصبر والتعني وشيء من ذلك. وعنده من أخبار لم يعرفه، بينهم علاقة وبين مشاركات عمل، عنده من الأخبار أشياء كثيرة. يقول: لما أردت أن أكتب عن حمد الجاسر أردت أن أبتعد عن الطريقة النمطية اللي وجدها في المجلات، أبتعد عنها تماما، فأراد أن يكتب بطريقة تجلي الناحية العلمية. الكلام الآن إبراز الناحية العلمية عند العلامة حمد الجاسر، وهذا صورة له من غير طاقية ولا شيء، مغو ولا شيء، رحمة الله عليه. فثم كتابه حمد الجاسر وجهوده العلمية. طبعا أتى قسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول فيه الحياة الشخصية العملية للعلامة حمد الجاسر، بدأ بنشأته ولادته ونشأته وكيف كانت، ثم بعد تطرق إلى حياته العلمية ورحلاته وطلب العلم وكيف درس، وكان ذهب كان في الرياض ثم ذهب إلى المدينة، آسف، إلى مكة، ثم كيف جاءت البعثة إلى مصر ودرس في مصر ولقياه للعلماء وكذا، وكيف تأهل ودخل في المجامع، وهكذا بالتنقل إلى أن وصل إلى العالم المعروف المشهور الذي يحرص كل العلماء على لقياه ومراسلته ومكاتبته، إلى أن أنشأ المجلات العلمية، بالذات مجلة العرب مشهورة، يعني هو أنشأها وغيرها مما قام عليه، وصحيفة اليمامة وكيف أنشأها وأشياء من هذه، بتسلسل تاريخي الذي جدا، لأنه يقول: أنا لما أردت أكتب عنه أردت أكتب عنه من قلمي. فجمع ما كتبه عن نفسه حمد الجاسر في مجلة العرب وغيرها من المجلات والجرائد والصحائف، جمعها كلها مما كتبه هو نفسه، ثم مما يعرفه عن خبرتي وما كتب من تحقيقات وغيرها وضعها. هذا القسم الأول. القسم الثاني جعله في جهوده العلمية، كيف يبرز جهوده العلمية، وتكلم عن النواحي التي كتب فيها وحققها وعلق عليها حمد الجاسر، من ناحية الجغرافيا، جهود الجغرافية والتاريخية والتراجم والتراث والمخطوطات والرحلات والأنساب، والأنساب هذه كلها مما كتب فيها، واللغة أيضا، وما كتب في علم اللغة، يأتي إلى كل باب منها ويتكلم فيه عن جهوده فيها، ماذا أبرز من كتب، سواء كان مقالات أو مؤلفات، هو ماذا صنع، أو ماذا حرر، أو ماذا راجع ودقق، أو ماذا ألف، أو ماذا حقق، يذكرها ويذكر ما فيها ونحو ذلك، وحيذكر تعقباته فيما خرج في نفس الفن أو الكتب أو شيء من ذلك، رحمة الله عليه. طبعا حياته كانت حافلة، رحمة الله عليه حمد الجاسر. الكتاب من إصدارات دار نادي الأدب المدينة المنورة، والكتاب الحقيقة من المتع العلمية التي، شوف هذا واقع تحقيق مخطوطات نشر التراث، يتكلم عن مساهماته وكيف كان أحيانا يحقق، وأحيانا يشير إلى ما يحتاج إلى التحقيق، وأحيانا يقول، يتكلم عن بعض الكتب ما فيها من معاني من باب لفت النظر. والكتاب أيضا فيه فهارس وقوائم، هذا رصد بالغ جدا فيما كتبه في الناحية الجغرافية، أكثر من 200، شوفها 296 ما بين مقال وما بين كتاب، مما أشرف عليه تحقيقا رحمة الله عليه، أو تدقيقا رحمة الله عليه.
أستاذنا شيخنا المداخلة،
نعم،
معنا الأستاذ عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان، رئيس النادي الأدبي بالمدينة المنورة، حياكم الله يا دكتور.
أهلا يا أخي، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم،
نرحب بكم في هذا البرنامج. يا دكتور، الله يحفظكم، لو تحدثونا كم كتاب خرج لكم حتى الآن، وكيفية اختياركم للعناوين التي تكتبون فيها؟
إلى الآن قرابة 18 كتاب تقريبا، وهذه الكتب جميعها طبعا في تصبغ الأدب شعرا ونثرا، إلى جانب أيضا التاريخ والتراجم.
ما شاء الله ما شاء الله. وكيفية اختياركم للعناوين؟
أهم الكتب عندي الحماستان، لأني حققت الحماستين، الحماسة الكبرى لأبي تمام، والوحشيات أو الحماسة الصغرى لأبي تمام أيضا، وأيضا قمت بدراسة هي الأول من نوعها فيما أعلم يوم أن صدرت، وهو دراسة شروح الحماسة. درست شروح الحماسة مخطوطة ومطبوعة قرابة 30 شرحا من الشروح التي دارت حول حماسة أبي تمام، وصدرت في كتاب بعنوان حماسة أبي تمام وشروحها دراسة وتحقيق.
ما شاء الله. دكتور عبد الله،
أيضا لي كتاب أيضا نشرت اسمه البديع في وصف الربيع لأبي الوليد الشبيلي، وأيضا لي كتابان عن المدينة.
نعم.
منها كتاب تحقيق النصرة بترخيص معالم دار الهجرة، وأيضا كتاب مهم جدا رصدت فيه كل ما ألف وكتب عن المدينة بعنوان المدينة المنورة في آثار المؤلفين والباحثين قديما وحديثا. ولي أيضا كتابان في الخيل، تحقيق مخطوطة عباس باشا في أصول الخيل العربية، وكتاب أيضا سهيل في ذكر الخيل لمؤرخ نجد. ولي أيضا كتاب مهم جدا جدا، وهذا الكتاب نفع الله به، وكتابي تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل. هذا الكتاب تناولت فيه منهج تحقيق المخطوطات من خلال رؤيتي، ومن خلال أيضا معايشتي للمخطوطات وتحقيق عدد من المخطوطات، وجعلته في قسمين. القسم الأول ما يتعلق بالتحقيق وأصول التحقيق، وبعد ذلك المنهج الأمثل الذي ينبغي أن يكون عليه التحقيق.
ما شاء الله. ما شيخ عبد الله، مساك الله بالخير.
أهلا، مساك الله بالنور.
نحن اليوم سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، وانت قامة علمية لغوية ولك عدد من الإصدارات المتميزة وفقك الله. وما ذكرته من كتب ما شاء الله تبارك الله، انت ما تذكر كتاب تقول الا كتاب مهم، ثم تذكر كتاب ثاني يقول وهو اهم وما شاء الله تبارك الله، صلى الله يبارك. لكن بصراحة يا شيخ ما احب كتبك اليك، يعني بصراحة يعني
والله احبها الي تحقيقي للحماستين وكتابي حماسة بتمام وشروحها، ثم بعد ذلك لي كتاب مهم جدا وصار له صدى واسع، وهو قصة مكتبة 50 عاما في صحبة الكتب والمكتبات في الوطن العربي وخارجه. وحسب علمي أنني لم أسبق فيما دونته في هذا الكتاب كقصة مكتبة. صحيح هناك من يكتب عن سيرته الذاتية، لكن هذا سيرة ذاتية لمكتبتي
ما شاء الله
من خلالي أنا. والكتاب بفضل الله لقي رواجا واسعا، وتزيد صفحاته تقريبا عن في حدود 571 صفحة.
نحن إن شاء الله سنعرضه يا شيخ، هو معنا إن شاء الله سنعرضه بإذن الله. طيب يا شيخ، بالنسبة لمقالاتك اللي كتبتها في المجلات العلمية، ما تناوي تجمعها في مجلد حتى تكون يعني بين يدي الباحثين؟ لأنها متطايرة، أنت عارف لما توزع في المجلات يعني تذهب.
إن شاء الله أعددتها للنشر.
ما شاء الله.
عندي هذه المقالات، وعندي أيضا برنامجان إذاعيان وهما مهمان. البرنامج الأول قراءات في نفائس من كتب التراث.
ما شاء الله.
هذا البرنامج قبل 30 عاما، وكتبت فيه قرابة 145 حلقة. وأعددته الآن للنشر، سيصدر في مجلدين.
ما شاء الله.
قراءات في نفائس من كتب التراث.
ما شاء الله ما شاء الله.
والكتاب الآخر كتاب أدبي، مختارات أدبية أطلقت عليه عنوان عقود الجمال.
ما شاء الله. طيب يا شيخ، أنت ما شاء الله كتبت عن حمد الجاسر بحكم ما شاء الله معرفتك الشخصية به وعلاقتك الوطيدة. أصلا علاقاتك ما شاء الله تبارك الله مع علماء خاصة أهل اللغة والأدب كثيرة جدا، من تناوي تكتب عن غيرهم يعني خاصة ممن يعني ما كتب عنه يعني أو برز مكانته أو شيء من ذلك؟
شيخي وأستاذي العلامة الكبير محمود شاكر، محمود محمد شاكر رحمة الله عليه، وهو قمة في اللغة العربية. الآن أنا أنهيت الكتاب عنه بعنوان العلامة محمود شاكر كما عرفته من خلال معايشتي له.
ما شاء الله ما شاء الله، جميل جدا جميل جدا. طيب يا شيخ، نحن كنا العادة نسأل في آخر المداخلة عن بعض المشاريع العلمية القادمة، لكنك ما شاء الله سبقتنا، إن كان في شيء إضافة تضيفه لنا تبشرنا بها الله يعطيها، جزاك الله خير، بشرنا بها.
والله عندي يعني كتاب الآن بدأت فيه وقطعت في مرحلة بعنوان بوح الذاكرة.
ما شاء مذكرات يعني.
اي نعم.
ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله خير.
جزاكم الله خير. كان معنا الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان، رئيس النادي الأدبي بمدينة منورة. استديكم شيخنا في فاصل.
نعم نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
مع كثرة الانشغالات وضيق الأوقات يحتاج المتعلم إلى تلخيص النصوص، وذلك بإعادة صياغتها بكلمات وجمل أقل، مع الإبقاء على جوهر النص الأصلي وأفكاره الرئيسية. ففي التلخيص توفير للوقت والجهد، وتعود على دقة الفهم، وتوليد للثقة في النفس، وتدريب عملي على الكتابة وتطوير مهاراتها، مع القدرة على التعامل مع المعلومات الكثيرة بطريقة سهلة تحقق أكبر فائدة. وللتلخيص قواعد، فمنها: 1. قاعدة الحذف، فتحذف الجمل التي لا تساهم في فهم النص. 2. قاعدة الدمج، فتدخل الجمل العديدة في بعضها البعض بحيث تصير جملة واحدة. 3. قاعدة البناء، وذلك بأن تبني جملة من الجمل وتحلها محلها، بشرط أن تكون الجملة المبنية الناتج الطبيعي للجمل. 4. قاعدة التعميم، وذلك بأن تستبدل الجمل المفصلة بجملة عامة جامعة. وللتلخيص خطوات، منها: 1. التصفح السريع، وذلك بقراءة النص قراءة سريعة. 2. ثم القراءة الأولية، وهي إعادة قراءة النص بتأن. 3. ثم تحديد الكلمات المساعدة، وذلك باستخراج الكلمات المفتاحية. 4. ثم تكتب النص بأسلوبك مراعيا الإقلال دون الإخلال. ولتحقيق مهارة التلخيص خطوات: أولا، فهم النص، ويتحقق ذلك بقراءته قراءة جيدة وبشرح ألفاظه الغامضة. ثانية، استخراج أفكاره الرئيسية عن طريق طرح الأسئلة وتحديد الأجوبة. ثالثة، الاستغناء عن روافد النص كالاستشهادات والأمثلة والأعداد. رابعة، تركيب أفكار النص، وذلك باستعمال أدوات الربط وجعل التلخيص في حدود ربع النص الأصلي.
نتوق إلى العلم من نبعه.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، نجدد الترحيب بكم شيخنا،
حياكم الله، أهلا وسهلا.
نأخذ سؤال تفاعلي في فيس.
نعم.
سؤال تفاعلي: هل سبق أن استفدت المكتبات العامة وكيف وجدتها؟
نعم.
أخونا عبد القادر يزيد يقول: نعم، من مكتبات المساجد، يقول نفع وبركة.
ما شاء الله. نعم صحيح.
ونسبة الحياة تقول دائما مغلقة.
ليه؟
نسبة الحياة تقول دائما مغلقة المكتبات العامة.
والله عاد الشك، والله الكلام على القائمين عليها، ترى دائما آفة كل المكتبات عموما، يعني ترى القائمين عليها. نعم.
خالد برنوس يقول: المكتبات العامة تستفيد منها في استعارة الكتب
إن كان باب الاستعارة مفتوح. وصحيح.
محمد علي الرافعي يقول: لا. لا. ثم يسأل يقول: هل للشيخ رغبة في إصدار؟
لا يعني ما قد زار.
يقول: هل للشيخ رغبة في إصدار مؤلف خاص ببرنامج الخزانة يتم تفريغ ما جاء في الحلقات بأسلوب جميل، وهل هناك أحد يعتني بالفروق بين الطبعات؟
والله أنا يعني أنا كرغبتي ما في رغبة بصراحة بتفريغها، مع أنه بعض الإخوة جزاهم الله خير كجهود فردية قاموا بها، بعض حتى جهات يعني اللي جات مكتبات أو شيء من ذلك متحمسين للفكرة، وأنا والله ما صدت أحد، لكن عموما أنا كان شخصيا ما أرى، يعني لا أرى جدوى، وإن شاء الله الذي يطرح فيه خير وبركة. اليوم الناحية المسموعة يعني توصيل المعلومة من ناحية مسموعة مرئية أقرب إلى الوصول إلى المنتفع والمستفيد من الكتب، مع أن الكتب أبقى يعني هي فرقت أبقى، لكن حقيقة لو فرقت قطعا سأعيد قراءتها، سأعيد كل الكتب اللي أخرجتها من جديد، إلا ما يكون في تصحيح لأنه في سبق لسان، في أخطاء، في أشياء، يعني مهما يكون الكلام المرتجل المسترسل ليس كالكلام المدون المحضر اللي يحتاج إلى مراجعة أو شيء من ذلك. بس أتفق لكن في بالي ما في بالي. نبدأ
نواصل
بسم الله. هذا سلمك الله تتم للكلام، وهو من مؤلفات أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله عبد الرحمن السيلان، وهو يقوم من كتب العزيزة هي نفسه، وهو قصة سماه قصة مكتبة، 50 عاما في صحبة الكتب والمكتبات في الوطن العربي وخارجه. وفق الله وأراد أن يكتب قصة مكتبته وكيف بناها أو كيف تكونت عندهم من النواة الأولى، وهي ما جاء في تحبيبه في القراءة أو شيء من ذلك، لما يقول كان واحدة تأتي فلسطينية جارا لهم عندهم وتحدثهم عن قصص فأعجبته القصص وأشياء من ذلك، هذه البدايات يعني. فسألها قالت له كتاب ألف ليلة وليلة، وبدأ يسأل عن الكتاب وأشياء، ثم بدأ يتطور معه الكتاب إلى وقف على بعض المقالات وأشياء، وإذا بها تشير بعض الكتب، وهي ترى قاعدة ولدي سبحان الله، الكتب تدل على الكتب، المقدمات الرصينة لبعض المحققين ترى تدل على الكتب وهكذا، وهذا من أنفع الأبواب لطالب العلم ينتفع بها، الكتاب في المقدمات ولا بعض الكتب تنتفع ببعض الكتب النفيسة لما تقرأ ما فيها من فضائل أو فوائد أو بعض الأشياء تميزت بها أو شيء من ذلك. فهو بدأ بهذه الطريقة وبدأ يشتري المكتبات في بداياته ونحو ذلك، طبعا من الجامعة فيما بعدها هو اللي حصل فيه التأهيل الكبير والنقلة الكبيرة، وصار بدل ما يملى صح بدل ما يستشهد بكلام كلام من يتكلم عن النسخ او الكتب، صار هو بنفسه يعني يعرف بذلك ويميز حينئذ اشترى وشيء من ذلك، وسافر وحضر المعارض والكتب، وياتي ببعض سفرياته ومعرفته ببعض الاسواق والمكتبات، وتكلم عن بعض المكتبات الشخصيه، مكتبات شخصيه اللي قابلها وبعض الاشخاص واشياء، ويتكلم عن بعض النوادر اللي في مكتبتي وحذكر عنها، وبعض الطبعات النادره لها 100 سنه واكثر بعضها وشيء من ذلك اللي هي اصليه وشيء من ذلك في مكتبته، بعض مصورات المخطوطات التي عنده أيضا، طبعا في ركز على التخصص وهو الأدب والنقد والشعر وشيء من ذلك واللغة عموما، ثم شيء من التاريخ والتراجم وشيء من العلوم الأخرى لأنه هذا مما يتعلق بأعمالي التحقيقية وشيء من ذلك. ثم بدأ يتكلم عن مكتبتي من حيث التقسيم وما تحويه من نوادر، يعني مثلا كتب السيرة في مكتبتي، كتب الكذا في مكتبتي، وبعضها أفراد مثلا العقاد في مكتبتي، المعري في مكتبتي، المتنبي في مكتبتي، وهكذا الجاحظ هكذا، يعني ماذا عنده من الكتب. بعد هو ما يذكر كل ما عنده، يقول لك انتقي أنفسها وأحسنها اللي أرى أنها مهم، ويتكلم عنها ويشيد بها وبطبعتها وشيء من ذلك. يعني الكلام كله الآن عن تكوين المكتبة كيف يتم، وهو ما زال يعني نسأل الله عزيزي يموت في عمره المديد، يقول هذا 50 عاما، يعني 50 عاما ما شاء الله يشتري الكتب ومستمر في هذا الباب. والغالب أنه إذا حصل فسح الله في الأجل ووسع في الرزق وسارت تحت يد طائرة عالم هو يؤسسها، قالت تطلع مكتبة متميزة ما فيها كلام. يعني ليست للمباهاة ولا للتفاخر، مكتبة علمية، إما تكون متخصصة متعمقة كبعض المكتبات لبعض العلماء اللي عرفوا اللي بالحديث واللي بالتاريخ وشي من ذلك، أو تكون مكتبة موسوعية بس متنوعة وفيها من نوادر الكتب والطبعات ما يعني تشرب إليه النفوس. وفقه الله، وهو كتب بعض المسارد وبعض الأشياء اللي يستفاد منها في الأخير. طبعا تقسيم، طبعا هي لا فصول أبواب، شوف عناوين في الزور الأزبكية مثلا لما راح هناك وش قابلك، عناوين ويذكر ما كان يصنعه يعني في يعني هناك وشيء من ذلك كنت ماشي. طبعا في الأخير هذا الأخير يا ولدي إيش هو؟ هذا الأخير عبارة عن مصورات لمؤلفاته، ثم مصورات لبعض الكتب النادرة القديمة عنده، ثم مصورات للكتب التي أهديت له من بعض المؤلفين والمحققين، وهذه إهداءاتهم يعني وفقه الله، بعضهم أحيا وبعضهم توفوا رحمة الله عليهم اللي توفوا وبارك في الأحياء. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان، ومن إصدارات نادي المنطقة الشرقية الأدبي وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب لطيف، وهو يقول يطبع يعني أول مرة، سماه الحجازيات، والحجازيات هذا من بواكير الشعر للعلامة أبي فير محمود محمد شاكر، ألف أو كتب هذه الأبيات لما أقام بالحجاز عندنا هنا في جدة، يمكن 10 أشهر عام 1347 تقريبا، أقام 10 أشهر في هذه السنة وكتب من هنا بعض الأبيات، وكان يؤرخها كذا في هذه تلك الفترة. هذا شوف جزء لطيف لأول مرة تظهر، مجموعة سمي الحجازيات، وأخرجها وعلق عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان، ومن إصدارات النادي الأدبي المدينة المنورة. طبعا وطريقته قدم مقدمة فيها كيف ظهرت الأبيات، لمن كتبها، وهو في الداخل يشكل ويذكر أحيانا تعليق لمن قيلت، ما المراد ببعض المعاني. والكتاب لطيف جدا، يمكن في حوالي 46 مقطوعة أو شيء من ذلك، وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب أيضا يطبع لأول مرة، وطريقة العلام هذا الإعلام الثعالبي رحمة الله عليه، سمي بالثعالبي لأنه يقال أنه أبوه كان يبيع فروة الثعالب فنسب إلى هذه المهنة، وقيل هو كان يفعل هذا بداية أمره ثم ترك هذا الأمر. طبعا كان مكثرا من التصنيف، كان أديبا بارعا، كان العلماء والملوك والسلاطين والأمراء كانوا يشربون، والوزراء يشربون إلى مؤلفاته، فكان كثير التأليف، ولهذا كان ربما كتب كتابا ثم اختصره لأنه مر على بلده أو هو مر ببلد فأراد بسرعة اختصار الكتاب، فيغير أشياء عنوان وأشياء ويقدم الكتاب الثاني على نوع جديد. هذا الكتاب اللي بعنوان أحاسن المحاسن، عنوانه كذا أحاسن المحاسن، طبعا من تأليف العلامة اللواوي أبي منصور عبد الملك بن محمد السعال بن نيسابوري المتوفى عام 427 للهجرة رحمة الله عليه. طبعا كتاب ضخم، هو هناك له مختصر قريب منه جدا، يعني ما في فوارق شيء يذكر، اسمه أحسن ما سمعت، شوف حتى العناوين قريبة. هو ليس هذا، هو في بعض الكتب ذكر المحقق في المقدم وفقه الله وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ أحمد ابن عبد العزيز الربعي وفقه الله، وهو متمكن في باب الأدب واللغة وله عدد من الإصدارات، قال إنه هذه صنع له كان لاستعجاله في إخراج لإهداء كتبه، كان ربما اختصر بعض ما عنده، قال أو يقال أحسن ما سمعته هو النواة ثم أطول في الكتاب، الكتاب مطول. وهو هذا إيش معنى حاسن المحاسن؟ جاء إلى ما استحسنه الأدباء، شوف ما استحسنوه في الأبواب كثيرة، جعل في 22 بابا، في 22 بابا مثلا في الإلهيات، في النبويات، في كذا، في الأبواب معروفة، يعني إلى ما استحسن الأدباء واختار أحاسنها. شو الكتاب مشهور، العنوان واضح، أحاسن المحاسن، واستخرجها، وكتب حافلة بانتقاد عرفه بحسن الاختيار أيضا. الكتاب حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الربعي على نسخة خطية فريدة، وللأسف الباب الأخير 22 اللي هو المستحسن في أبواب متفرقة هذا غير موجود، ساقط من النسخة الخطية، وخدمه خدمة جليلة، الكتاب بالكامل مشكول وعلق عليه، ما يحتاج إلى تعليق وما يحتاج إلى ترجمة وما يحتاج إلى عزو وما في من ذلك. والكتاب كتب الثعالبي عموما ليس فيها كد ذهني، لأنه مما يستملح من الأدب عموما، الكتاب من إصدارات نادي الأدب المدينة المنورة في مجلد ضخم. هذا سلمك الله أيضا كتاب في الأدب. الأصل عندنا أن ابن شمس الخلافة المتوفى عام 622 شاعر من شعراء الدولة الأيوبية مشهور، له ديوان كبير هذا غير موجود حتى الآن، قام هو نفسه وانتخب من ديوانه منتخبا ومختارات، سماها در النظم ونظم الدر، مختارات ابن شمس الخلافة. طبعا هذه مختارات شمس الخلافة هذا من باب التمييز، يعني هذا العمل، هذا أصل المختصر والمختارات، وأما هذا فهو مختارات من أصل الديوان، مختارات ابن شمس الخلافة من ديوان شعره. طبعا الكتاب للحقيقة يعني يعتبر الديوان الشعري غير موجود، هذا الآن يعتبر عندنا أول مصدر يجمع لنا ما ذكره أو الشعر ابن شمس الخلافة. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرازق حويلي وفقه الله حققه على نسخة خطية فريدة هذا الكتاب، وهو أيضا الحمد لله الكتاب كامل، لكن المشكلة فيه أن هناك بعض من نقل عن هذا الكتاب، آسف، بعض من نقل عن هذا الكتاب، عن هذا الكتاب، لكن غير موجود في نسخة خطية، نسخة خطية فيها شيء من النقص، فجعل له تتمة فيها تتمة ما نقل عن ابن شمس الخلافة، وهو من كتاب المختصر هذه هو المختارات، وألحقها في آخر الكتاب، وهذا عمل جميل خاصة من كتاب الفريد لابن أيدمور، هذا كتاب عظيم جليل كبير جدا، وحقيقة هو طبع لكن حقيقة يحتاج إلى إخراج أخرى تليق به، لأنه من الكتب الضخمة التي حوت كثير من مختارات القصائد الشعرية لكثير من الشعراء الذين إلى الآن دوينهم إما مفقودة أو مجموعة يعني غير موجودة كأصل. الكتاب من إصدارات نادي المدينة المنورة الأدبي في مجلد ضخم، لاحظ ولدي الكتاب كله بهذه الطريقة. طبعا في المقدمة درس ابن شمس الخلافة وفي فصل كامل عن حياته وما وهو شمس خلافة، هذا لقب لأبيه لأنه كان أميرا في مصر، وهو ابنه شمس خلافة. طبعا تكلم عقد فصلا في السمات الموضوعية لشعره، في السمات فصلا في السمات الفنية لشعره في كامل في أول الدراسة، وكتاب دراسة طويلة 134 صفحة تقريبا، ثم دخل بعد ذلك هذه مختاراته، هذه مختارات إن شاء الله يظهر للإخوة، هذه مختارات ابن شمس خلافة من ديوانه الكبير اللي هو ديوان شعر اللي غير موجود حتى الآن وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب ضخم جدا كما ترى، أكثر من 1000 صفحة يا ولدي. طبعا أول شيء نحن حقيقة نشكر النادي الأدبي مدينة منورة لأنه أبرز الكتب، هذه إبرازات لأول مرة تخرج طبعا، وعلى رأسها السادة الدكتور عبد الله عشيلان، نشاطه واضح واختياراته ظاهرة جدا. طبعا هي استعارات كلها أدبية واضحة لأنه النادي أدبي أصلا، والشيخ عبد الله عشيلان هو تخصصه الأدب والنقد. هذا كتاب ضخم لابن حجة، لأول حجة لأول مرة يطبع، اسمه تأهيل الغريب. ما مع تأهيل الغريب؟ هو أتى إلى المعاني التي في الشعر التي قيل عنها أن معاني غريبة، يقول بعض العلماء أنها غريب، قال فلان وأغرب ما جاء في الغزل كذا، أغرب ما قيل في كذا كذا، أغرب كذا، يأتي لمعاني غريبة. هو يقول أتى بها، ثم بعد ذلك يقول يؤهلها. إيش يؤهلها؟ يذكر لها نظائر حتى لا تبقى فريدة غريبة، بل هناك من نص على نفس المعنى وقال فلان ويأتي به وفلان ويأتي به وماذا قال، هذا تأهيل الغريب يعني. وسمى كتابه تأهيل الغريب للأديب الكبير ابن حجة الحموي، وهذا ابن حجة كان يعني كان معاصر لابن حجر والأئمة المعروفين هؤلاء، وأثنى عليه العلامة ابن حجر. ابن حجر يعني يقدمه على أدباء عصره، تقي الدين أبي بكر بن علي ابن علي بن عبد الله الحموي المتوفى عام 837 للهجرة رحمة الله، صاحب كتاب ثمرات الأوراق وغيرها من الكتب، صاحب كتاب بديعية مشهورة، والكتاب حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد حسن المصري على نسختين خطيتين أو 3 نسخ خطية، والكتاب مخدوم بالشكل مع التعليقات التي يحتاج إليها وتخريج الأبيات وبعض شرح الغريب والغامض وما في الديوان أو ما المخرجات غير الديوان، والكتاب حافل كله بهذه الطريقة، يأتي المعاني الغريبة ثم يأتي لها ما يوجد مثلها حتى تتأهل مسير غريبة. وفقه الله، الكتاب من إصدارات النادي الأدبي بمدينة منورة. هذا رسالة علمية ولدي لأحد أعيان وشخصيات المدينة المنورة وأدباء المدينة، شاعر شعراء المدينة في العصر المتأخر، وهو شاعر له ديوان لكن للأسف غير مطبوع حتى الآن. أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سالم ابن وصيل السميري وفقه الله أن يبرز دور الشاعر هذا وما في شعره، لأن هذا له كان دور في النهضة الأدبية المدينة المنورة، وسمى كتابه جعفر البيتي هذا العلم، هذا شاعر المدينة، شاعر المدينة المنورة في القرن 12 الهجري رحمه الله. طبعا جاء إلى جعفر البيتي وقدم بالفصل الأول بمقدمة فيها حياته، قد الفصل الأول جعله في الحياة عموما في الحجاز في هذا القرن، يمكن 65 صفحة حافلة بالنقول من كتب التاريخية ومن أشياء مخطوطة من دواوين. طبعا جاء الحياة في الحجاز في هذه الفترة بالذات في المدينة، الحياة في المدينة في هذه الفترة الحجازية في المدينة، إلى الناحية السياسية الاجتماعية العلمية التعليمية، وهذا كاملة في 5 صفحة لكنه يحتاج إليها لأنه عندنا المصادر شحيحة في هذا الباب. ثم جاء إلى جعفر البيتي حياته الشخصية، ترجم له حافلة، ثم جاء بعد ذلك إلى شعره ونظمه والدراسة عنه من الناحية الموضوعات التي في شعره، ثم الناحية الفنية في شعره، ثم تكلم فصل الأخير الرابع عن النثر عند جعفر البيتي، ويتكلم عنه ما يتطرق إليه من موضوعات وشيء من ذلك ويدرسها، والنقل من المخطوط شعره كله في مخطوط يقول عند أحد البيوتات المشهورة المعروفة في المدينة وفقهم الله جميعا. الكتاب من أصدارات النادي المدينة منورة الأدبي وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن بحث لطيف جدا، أراد به صاحبه يستجلي المعاني اللغوية التي كان يراعيها العلامة الكبير المحدث الفقيه اللغوي، هو كان عرف بهذا، المقرئ أيضا العلامة ابن رشيد الفهري السبتي رحمة الله عليه في كتابه المشهور ملء العيبة، له كتاب عظيم برحلة، هذا لو وجد اسمه غير موجود كامل، لو وجد كامل يكون يخلو 6 مجلدات حولها يعني 6 وحولها، ملء العيبة بطول بما جمع في طول بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة. طبعا الكتاب نفيس وعالي. أراد صاحبنا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فايز الصبحي عبد السلام تركي أن يجلي الناحية اللغوية في هذا في هذا في في عمل ابن رشيد في رحلته، وسمى كتابه وبحثه الوعي اللغوي في ملء العيبة لابن رشيد الفهري السبتي رحمة الله على السبتي. طبعا هو قال لن أترجم لابن رشيد، أنا مو محلي ولا الرحلات ومكانتها، قال أراد أن يستخرج المعاني اللغوية، فجاء مثلا استعماله للمعجم ومصطلحات والنواحي الصرفية فيها، التراكيب وما جاء فيها، الصور الفنية وما عنده كله، يقول لك أن الخلفية اللغوية التي كانت عنده وهي عظيمة تبجلت في رحلته. ولهذا كان ابن رشيد لما قال مجرد ناقل كان يحاكم ويقارن ويضعف ويصحح، فكان
كان الناحية اللغوية التي كان يمتلكها، هذا كان بالعلامة محمد الجاسر رحمة الله عليه، كانت ولهذا رحلته مليئة بالفوائد. طبعا رحلته يا ولدي ليس بالناحية اللغوية، مليئة بالأحاديث والأسانيد والرجال، ومليئة بالقراءات، مليئة باللغة، مليئة بالتراجم أيضا. ولهذا من أنفس الرحلات رحلة ابن رشيد رحمة الله عليه، أتمنى أن أنت تخرج كامل الكتاب من إصدارات النادي الأدبي بالمدينة النبوية. هذا كمان جزاك الله خير، هذا سلمك الله كتاب لطيف، أراد به صاحبه أن يستخرج بعض الأصول المرفوعة والحديث المرفوعة في خصائص المدينة، سماه المسند في خصائص المدينة النبوية أو المدينة المنورة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور الشريف نايف بن هاشم الدعيس البركاتي وفقه الله. قال جاء فقط إلى الخصائص، الكلام خصائص المدينة وكلها بالإسناد، يأتي يعني مسند، شو هذا المسند، يأتي إلى الإسناد يقول قال البزار ويأتي بإسنادي أو قال البخاري بإسنادي، وهكذا قرابة 338 نصا مسندا، بوب على جعل على المسانيد الصحابة، مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند كذا، وهكذا الطريقة، ويعلق تعليقات حديثية على الإسناد شيء من ذلك. لكن هو يقول عمدته قدم بمقدمة، يقول أنا هو لم يتوخ، يقول ما نقل في الكتب واشتهر تركه ولو كان ضعيفا، يقول نقل العلماء له وذكره في الكتب يدل على قبولها، وهو ما يستحسن طريقة من يضعفه وما يستحسنها كثيرا، يعني هو كانت مقدمة مقدمته نقدا لادعا للذين يعملون قواعد الفن في تحت ضعيف بعض الحديث وهم من المعاصرين، يعني كذا يقول. الكتاب في مجلد اللطيف ما يقرب من 338 نصا كله بهذه الطريقة. لاحظ مثلا مسند زيد بن أسلم، روى الإمام الصنعاني كذا عن معمر كذا، روى قال إمام الطبراني حدثنا، وبهذه الطريقة، وهنا تعليقاته يحيل ويعلق على بعض كلام العلماء في الإسناد أو شيء من ذلك. لكن الحقيقة قال ما جعله حتى في بعض الحديث الضعيف، قال ما عندي مشكلة لأنه في الفضائل هو أصلا، والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات النادي الأدبي بالمدينة المنورة.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.